الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرع في هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على أذكار الصباح والمساء، وقد ذكرت في المقدمات بين يدي هذه المجالس والأذكار مسائل متنوعة، ومن ذلك ما سبق من الكلام على أوقات الأذكار ومبدأ الصباح ومبدأ المساء، وأشرت إلى ذلك أيضا في مناسبات متعددة، ولا بأس أن أذكر هنا ببعض ذلك. فالصباح شرعا ومن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ولهذا يقال لصلاة الفجر بأنها صلاة الصبح، وأذان الفجر الذي يكون عند دخول وقته يقال له أذان الصبح، لا يؤذن يعني ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل، ولما ذكر ابن أم مكتوم فكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، فهذا مبدأ الصبح. وأما ما يقال بأن ذلك من بعد الثانية عشرة من الليل فيقال الواحدة صباحا ونحو ذلك، فهذا خلاف ما دل عليه الشرع، هذا جرى عليه العمل والاصطلاح عند الغربيين ومن وافقهم، مع أن ذلك ذكره بعض أهل العلم قديما من المسلمين، ولكنه على خلاف ما دل عليه الشرع والله تعالى أعلم، وعلى خلاف ما هو المعهود المعروف في كلام العرب، لكن هناك من قال بهذا من أهل العلم المتقدمين بأن الصبح يبدأ من بعد، ولكن لا يتمسك بهذا ويتشبث به موافقة لهؤلاء من الغربيين ونحوهم، لأن قائلا قال به من المسلمين، فليس على هذا النهج يتخير من الأقوال أو الأحكام. فالصباح شرعا من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وهذا هو وقت الغدو الذي جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، يقابله الآصال. ثم أوقات النهار بعد ذلك، بعد هذا الوقت الذي هو الغدو ويقال له الصباح، هذا الصباح يمتد إلى ما قبل الزوال، ولكن في أسماء أجزاء هذا الوقت الممتد فإن أوله هو الغدو، وبعضهم يخص أوله أيضا باسم الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع ما قبل طلوع الشمس، يقولون هذا هو الصباح، فإذا جزئ هذا القدر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، فبعضهم يقول يأتي بعد الصبح الذي يكون إلى طلوع الشمس يأتي وقت الضحى، الضحى، فهذا الضحى يبدأ من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال أو إلى ما قبل الاستواء، يقولون ثم يأتي وقت الاستواء حينما تكون الشمس في كبد السماء، ثم بعد ذلك يكون وقت الزوال حينما تبدأ بالميل إلى الناحية الأخرى إلى جهة الغرب، فمن هنا يبدأ يكون الزوال، ومن هذا الحد يكون المساء، يبدأ المساء من زوال الشمس، ميل الشمس من حد الاستواء إلى الناحية الأخرى جهة الغرب. ولهذا جاء عن جمع كالليث قال المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، فهذا كله يقال له المساء، وبعضهم قال من بعد الظهر إلى منتصف الليل، لاحظوا هذا المساء إلى منتصف الليل، طيب والذي يكون بعد منتصف الليل هو صباحا ومساء، الذي يكون بعد منتصف الليل يكون صباحا على هذا الاستعمال، ولكن هذا خلاف المشهور أن يقال لما بعد منتصف الليل، ثم إن منتصف الليل يختلف من الصيف إلى الشتاء إلى وقت الاعتدال، ولكن لما صار الناس يضبطون ساعة الوقت على 24 فتكون ثابتة بهذه الطريقة، صاروا يستعملون ما بعد 12 أن ذلك وقت الصباح هكذا، وإلا فقد يكون قبل ذلك، قد يكون منتصف الليل الساعة 11 والنصف، قد يكون قبل ذلك بقليل وقد يكون بعده، هذا يختلف. لكن على كل حال وإن قيل لهذا مساء يعني وقت الليل، فإن ما بعد المنتصف لا يقال له صباح، لا شرعا ولا لغة، وإن قال بعض أهل العلم بأن ذلك يكون من قبيل الصباح. فالمقصود أن الصباح، أذكار الصباح والمساء التي تقال في أول النهار وآخر النهار، ومن أدخل ما بعد الغروب فيه، ولا شك أن ما بعد الغروب مساء يعتبر وهو من الليل، إلا على قول من حد المساء بأنه إلى غروب الشمس، والذي يظهر والله أعلم أن المساء يكون ما بعد الزوال ويمتد أيضا، فما بعد الغروب يقال له مساء ويقال له أيضا ليل. ومن هنا فإن بعض أهل العلم قالوا بأنه يمتد إلى أول الليل يعني إلى ما قبل المنتصف، وذكرنا قول الليث ومن قال بهذا من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين، أعني أنه قال إن المساء يمتد ما بعد الغروب، ذكر هذا القدر يمتد إلى ما بعد الغروب إلى أول الليل. وأما الصبح فيكون من طلوع الفجر، وحده يعني الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله إلى ارتفاع الضحى، ولكن كما ذكرت والله أعلم أن الصبح لا يحد بارتفاع الضحى، نعم، وإنما يحد إلا إن قصد بذلك أنه وقال هنا ينتهي بارتفاع الشمس ضحى، إلا إذا قصد بذلك ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال يعني الضحى الأكبر. ويقول بأن المساء يدخل من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء، وهذا التحديد ذكر بعض أهل العلم أن المساء يمتد يبدأ من بعد العصر، وذكروا ذلك في العشي كما سيأتي، ولكن المشهور أن المساء في لغة العرب يكون من بعد زوال الشمس، يكون من بعد زوال الشمس وليس من بعد صلاة العصر، ولا ينتهي بصلاة العشاء. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذا وقتها، يعني من بعد العصر إلى وقت العشاء أو قريب منه، ومن بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ضحى. يقول الأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل، مثل قراءة الآيتين مثلا من سورة آخر سورة البقرة ونحو ذلك، هذه تكون في الليل لا تكون قبل ذلك، يعني ما يقرأها في العصر مثلا، فهي من قرأها في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه، فهذه من الأذكار التي تكون في الليل، ولا يقال إنها من مطلق أذكار المساء. وجاء في فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هذا السؤال: هل يجوز لي قراءة أذكار المساء قبل أذان المغرب بدقائق لانشغالي بعد صلاة المغرب بتدريس القرآن الكريم؟ الجواب: نعم، يجوز أن تقرأ أذكار المساء بعد العصر، لأن ورد المساء يبدأ من بعد الزوال، بعد زوال الشمس يعني من بعد دخول وقت الظهر، الظهر، نعم الظهر. يقول: فالأذكار في هذا الوقت كلها مساء، وأذكار العشي هذا كله واقع في وقته، وإن كان والله تعالى أعلم يقال إن الأفضل والأكمل أن تقال الأذكار أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا الأفضل في وقتها، وأن الأذكار أذكار العصر تقال المساء تقال بعد صلاة العصر، ومن قالها بعد الظهر أجزأته لأن هذا مساء وهو الطرف الثاني من النهار، ومن قالها بعد المغرب أجزأته لكن يكون قد فوت على نفسه وقتا من المساء لم يقل فيه هذه الأذكار، والله تعالى أعلم. وفي قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ابن جرير رحمه الله والأزهري من أئمة اللغة فسروا طرفي النهار قالوا يعني الغدات والعشي، هذا طرف وهذا طرف. الغدات قلنا بأنها تبدأ من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، على خلاف بين أهل العلم من المراد بهذه الصلاة التي أمر بإقامتها وبصرف النظر. لكن قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أشار إلى خلافهم، يقول بعد إجماعهم إجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغدات الفجر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فالأولى طرف الأول هي صلاة الفجر، يقول هذا متفق عليه، لكن يبقى الطرف الثاني ما هو؟ فبعضهم يقول كالأزهري الظهر والعصر هما من صلاتي العشي. لاحظ الأزهري يقول المساء يبدأ بعد الظهر، وهذا صحيح لا إشكال فيه، وبه قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي والضحاك، يعني عدوا صلاة الظهر التي تكون بعد الزوال يدخل وقتها أن ذلك من صلاتي العشي، كذلك العصر. وقال آخرون بل المراد صلاة المغرب الطرف الثاني، هذا منقول عن ابن عباس والحسن وابن زيد رضي الله عن الجميع. وذهب آخرون إلى أن المراد بها صلاة العصر، وهو منقول عن الحسن وقتادة. يقول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال هي صلاة المغرب طرفي النهار، باعتبار أن الأولى التي هي الفجر في مبدئه والمغرب في منتهاه، فتكون هذه طرف وهذه طرف، هكذا قال ابن جرير رحمه الله. وقوله تبارك وتعالى أيضا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فهذا ما المراد بالعشي والإبكار؟ ابن جرير رحمه الله يفسر العشي هنا قال من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. لاحظ واذكر ربك كثيرا وسبح، هذا في حق من؟ في حق زكريا عليه الصلاة والسلام، دعا ربه بالولد كما سمعنا في الآيات في هذه الصلاة، ثم بشرته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، محراب يقال أشرف المجالس أرفع أو أرفع المجالس أو نحو أو مكان العبادة، ليس المقصود به الذي نصلي به الآن، وإنما المقصود به موضع العبادة أو أشرف الأماكن، أو والعبادة تكون عادة تتخذ في أشرف مكان. على كل حال فهنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، لاحظ هذا جاء مع هذه البشارة، فدل على أن الذكر له تعلق بشكر النعم، وهذا لا شك فيه، وعلى هذه النعمة خاصة وهي ما يتعلق بالولد، كثرة الذكر والتسبيح. فابن جرير يقول العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، هذا العشي، وأما الإبكار فمن بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى، إلى وقت الضحى. وبه قال مجاهد وقت الضحى هنا يمكن أن يفسر وقت الضحى يعني إلى منتهاه، يعني الضحى الأكبر، لأنه بعده يكون وقت الاستواء، فالضحى له أول وله أوسط وله آخر، وكله يقال له ضحى. وأفضل الوقت الذي تصلى به صلاة الضحى وحينما ترمض الفصال هي الصغار من الإبل، فتشتد حرارة الشمس، وهذا حينما تكون الشمس قد ارتفعت، يعني الضحى الأكبر. وهذا على كل حال كله يقال له الإبكار، الإبكار هذا الإبكار غير الغدو، والعشي غير المساء، فهذه الألفاظ والإطلاقات بينها تداخل وتتفق في بعض ما تصدق عليه ويزيد بعضها فيدخل فيه ما لا يدخل في الآخر، والله أعلم. هذا القدر يكفي إن شاء الله، والحاصل أن من قال الأذكار فأراد الأفضل فليقولها قبل أن تطلع الشمس أول النهار ومن بعد العصر إلى ما قبل الغروب، فإن قالها بعد ذلك، يعني قالها في الصباح بعد ارتفاع الضحى أجزأه، وإن قالها بعد الظهر أجزأه، وإن قالها بعد المغرب أجزأه، فذلك وقت للذكر، والله تعالى أعلم. طيب توقف عند هذا، عندكم سؤال؟ نعم. لا المنتصف منتصف الليل ووسط الليل، ويكون ذلك ابتداء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيحسب هذا الوقت من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق، ثم يقسم على نصفين. وتجدون في بعض المفكرات الآن وقت منتصف الليل طول السنة، نعم، مو بالنهار، ما حد يقول النهار، يقولون الصباح، لأن الصباح يكون من طلوع الفجر، هذا الصباح إلى ما قبل الزوال، والمساء بعد الزوال إلى غروب الشمس، والليلة تكون بعد ذلك. هذا أما الصباح، أما النهار فيكون من بعد طلوع الشمس، النهار يبدأ من بعد طلوع الشمس. نعم تفضل. مضى الكلام على هذا، مضى الكلام، نحن نتكلم الآن على الصباح والمساء. نعم تفضل. هذا مضى الكلام في الليلة الماضية، شو الجواب؟ الاستخارة، متى تكون، قبل السلام ولا بعد؟ قولا قلنا نعم، لأن شيخ الإسلام قال قبل السلام، وذكرنا التهليل، وذكرنا قول من قال بعد السلام، والذي يظهر الله أعلم من الأولى أن تكون قبل السلام، لما ينتهي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم يدعو. نعم هذا يختلف، شوف المفكرة عندك متى يكون وقت دخول صلاة الظهر، احسب قبله وقت الدخول يسير، نعم قليل، أقل، لا ما يجي ربع ساعة، أقل، لأن مجرد ما تميل الشمس يدخل وقت الظهر، فهي دقائق. أي نعم. طيب السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أذكار الصباح والمساء ذكر المؤلف تحت هذا العنوان قول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أعلم لماذا ذكر هذا تحت هذا العنوان في بداية أذكار الصباح والمساء، فإن هذا ليس مما يقال في بدايات الأبواب، وإنما يقال في افتتاح الكتاب إن كانت مقدمة، وإن كان المقصود الذكر فليس هذا من أذكار الصباح والمساء. وذكر في التخريج في الهامش عن أنس رضي الله عنه يرفعه، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، كأنه يشير بذلك إلى أنه يذكر ربه تبارك وتعالى، لكن ليس بهذه الصيغة، فهذه الجملة موضعها في هذا تحت هذا العنوان قد لا يكون دقيقا. ثم ذكر بعده قول أو قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء. هنا ذكر في الهامش قال من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وعزاه إلى النسائي والطبراني، وقال إسناد الطبراني جيد، وليس بهذه الدقة والله تعالى أعلم. الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني ليس فيه ذكر الصباح والمساء، يعني في قراءة آية الكرسي، غاية ما هنالك ما جاء في بعض الروايات في واقعة تكررت مع عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حاصلها أن شيطانا قد عمد إلى طعام أو تمر من تمر الصدقة، فجعل يحثو أو يأخذ أو ينتقص هذا الطعام، فلما قيل له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص في الثالثة، فوعد بأن يعلم مخاطبه شيئا ينفعه، فذكر له آية الكرسي، وهذا جاء على أنواع، في بعضها عند النوم إذا أويت إلى فراشك، وهذا هو المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أشهر رواياته، وفي بعضها ما يصرح بأن الشيطان لا يقرب بيته أو داره، في بعضها أنه لا يقرب طعامه ولا يخلفه أحد على أهله ولا، وفي بعضها أنه حينما يقرأ ذلك في الصباح يكون له ما سمعتم حتى يمسي، ومن قرأها في المساء يكون له ما سمعتم حتى يصبح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في روايته المعروفة المشهورة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فبعض أهل العلم كابن العربي المالكي يرى أن هذا من قبيل المنقطع في إسناده، وذلك لأن البخاري رحمه الله أسقط الواسطة وهو شيخه الذي يرويه عن عثمان ابن الهيثم، ولكن هذا ليس بقاطع، فيحتمل أن البخاري رحمه الله سمعه من عثمان ابن الهيثم وأن الإسناد متصل، فمن رأى أن الواسطة قد أسقطت عده من المعلقات. على كل حال، الحديث في روايته المشهورة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث: يا أبا هريرة، قال: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. وفي بعض ألفاظه أنه قال: ذاك الشيطان. شيطان مبهم، شيطان من الشياطين، لكن ذاك الشيطان يحتمل أنه الشيطان الأكبر تمثل بهذه الصورة. على كل حال، هذه هي الرواية المشهورة، لكن ليس فيها ذكر الصباح والمساء، وإنما فيها قراءة هذه الآية عند النوم: إذا أوى إلى فراشه، وهذا الأثر المرتب عليها: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذا معلوم ولا علاقة له بأذكار الصباح والمساء، لكن في رواية أخرى عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقع في بعض ألفاظها مغايرة، كذلك أيضا وقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند الطبراني وأبي بكر الروياني. فقوله هنا انظروا الفروقات بين الروايات الواردة في الباب سواء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول أكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت يحثو، في رواية أخرى من حديث أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة، وتمر الصدقة على كل حال وزكاة رمضان المعنى متقارب. وفيه أيضا فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، يعني هو لاحظ النقص فتفطن إلى وجود من ينتقصه ويأخذ منه. وفي رواية لابن الضريس في كتابه فضائل القرآن، الكتاب مطبوع، يقول فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف. وقوله هنا في الرواية التي أوردتها آنفا عند البخاري يقول فأخذته، في رواية ليست عند البخاري أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى النقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة هو الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم من البداية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول فقلتها فإذا أنا به قائم بين يدي فأخذته. وقوله في رواية البخاري إني محتاج وعلي عيال، يعني نفقة عيال، نعم، أو لعيال. في رواية فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن. الشاهد أنه قال له في حديث أبي هريرة دعني أعلمك، في رواية خلي عني، يقول أعلمك كلمات ينفعك الله بها، في رواية إذا قلتهن، لاحظوا إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. وفي رواية لابن الضريس لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير. وقال قلت ما هن، في رواية قلت وما هؤلاء الكلمات، فقال له إذا أويت إلى فراشك. وفي رواية عند كل صباح ومساء، وهذا هو الشاهد، عند كل صباح ومساء، عند كل صباح ومساء. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه فيه زيادة ذكر خاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، وقال في أول الحديث، أول حديث معاذ، ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو عمل الشيطان فارصده، فرصدته فأقبل في صورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت علي ثيابي فتوسطته، وفي رواية فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. وفي رواية ما أدخلك بيتي تأكل التمر، قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين، يعني هو من بلد يقال له نصيبين كما هو معلوم في قصة جن نصيبين جاء هذا الاسم. على كل حال يقول ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتك فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت نعم، قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول. وجاء هذا أيضا من حديث أبي بن كعب عند النسائي، عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، وكذلك عن أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي، ومن حديث أبي أسيد الأنصاري عند الطبراني في الكبير، وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا، جاءت وقائع مشابهة، نعم. هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله محمول على التعدد، أن الواقعة تعددت مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ففي حديث أبي بن كعب أنه كان له جرن فيه تمر، المكان الذي يوضع فيه، وأنه كان يتعاهده فوجده ينقص، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم. شبه الغلام المحتلم يعني بحجم الغلام الذي ناهز البلوغ، الذي بلغ. الغلام المحتلم يعني الذي قد بلغ سن الاحتلام، يعني لم يبلغ في هيئته وخلقته مبلغ الرجال الذين قد اكتمل نموهم، وإنما الغلام المحتلم 14 سنة أو نحو ذلك بهذا الحدود. ومعلوم أن الذكر إنما يكمل نمو العظام عند الأطباء إذا بلغ 21، والبنت إذا بلغت 17، يعني يكتمل نمو العظام. فهذا يعني بقدر الغلام المحتلم. يقول: فقلت له: أجني أم إنسي؟ قال: بل جني. وفيه أنه قال له: بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث. لاحظ هنا لم يذكر ذلك أنه إذا أوى إلى فراشه، ولا في الصباح ولا المساء، ولا إذا قالها في بيته، وإنما جاء ذلك بإطلاق، وليس ذلك في كل ألفاظه كما سيأتي. ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة، يعني الصفة التي فيها التمر. السهوة بعضهم يقول 3 أعواد يوضع عليها الشيء، يعني مثل الرف أو نحو ذلك، وبعضهم يقول مثل الخزانة الصغيرة تكون يعني منهبطة في الأرض ومرتفعة لها ارتفاع قليل يوضع فيها المتاع. الشاهد كانت له سهوة، وكانت الغول تجيء فتأخذ منه. المقصود بالغول التي الجن إذا تهيأوا تشكلوا بصورة معينة، هذا المقصود بالغول، والروايات التي جاءت بالغول لا تخلو من ضعف. على كل حال كانت الغول يقول تجيء فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيتها فقل بسم الله أجيب رسول الله. فأخذها فحلفت ألا تعود، فذكر ذلك 3، فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي. لاحظ: اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. هنا اقرأها في بيتك، حديث أبي بإطلاق، وفي حديث أبي هريرة إذا أويت إلى فراشك، وفي لفظ منه أنه في الصباح والمساء. وفي حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة، وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه، فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء، وقال في آخره: وأدلك على آية تقرأها، يعني لما عرفه وأخذه قال له: أدلك على آية تقرأها في بيتك. لاحظ: فلا يخالف إلى أهلك، أو فلا يخالف إلى أهلك، يعني لا يعقبهم من تكره بعد أن تخرج منهم. وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه، وهي آية الكرسي. وفي حديث زيد بن ثابت أنه خرج إلى حائطه المزرعة فسمع جلبة فقال: ما هذا؟ قال: رجل من الجن أصابتنا السنة، يعني مجاعة قحط، فأردت أن أصيب من ثماركم. قال له: فما الذي يعيذنا منكم؟ قال: آية الكرسي. لاحظوا هذه الألفاظ المتعددة المتنوعة، وهذه الألفاظ جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقد جمعت جملة من هذه الألفاظ والروايات من مصادرها، لأن المذكور هنا ليس فيه ذكر الصباح والمساء، الرواية التي أشار إليها في صحيح الترغيب والترهيب. فالحاصل أن حديث أبي بن كعب الذي هنا كأنه يشير إليه لفظه هكذا، أنه كان له أو لهم جرن فيه تمر، وكان أبي تعاهده فوجده ينقص فحرسه، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال: فسل فسلمت فرد السلام. يقول: فقلت: من أنت؟ أجن أم إنس؟ قال: جن. قال: فناولني يدك. فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. يعني يد الكلب ضعيفة، يعني إذا قبضت ليست كيد الأسد مثلا. فكأن السؤال والله أعلم أنه كأنه رأى هذا الضعف، فهذا يقول قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد مني، يعني كأنه يقول هذا أقوى ما هنالك، والله أعلم. قال له أبي: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ولم يذكر الصباح والمساء، هذا عند النسائي في الكبرى والحاكم. قال المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قربهما. وقال البصيري: له شاهد. وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا الذي في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي بن كعب، وليس فيه ذكر الصباح والمساء، لكن اللفظ الذي عند الحاكم في المستدرك عن أبي جاء فيه. قال: فما يجيرنا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: نعم. قال: فإذا قرأتها، إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وجاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا على أبي أيوب الأنصاري في غرفة، يعني أول ما هاجر إلى المدينة، وكان طعامه في سلة من المخدع، وغرفة صغيرة يوضع فيها نفيس المتاع، فكانت تجيء من الكوة، لاحظ هنا السنور الهرة يعني، حتى تأخذ الطعام من السلة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الغول، فإذا جاءت فقل لها: عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترجعي. قال: فجاءت فقال لها أبو أيوب: عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترجعي. فقالت: يا أبا أيوب، دعني هذه المرة فوالله لا أعود. فتركتها أو فتركها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قالت ذلك مرتين، يعني تكرر، ثم قالت: هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة؟ لاحظ في هذا اللفظ: لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن غد. قال: نعم. قالت: اقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: صدقت وهي كذوب. هذا أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي. هناك روايات أخرى، أترك ذلك لليلة الآتية إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عما ابتدأناه من الكلام على ما جاء في قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، وذكرت بعض الروايات التي فيها خبر الشيطان الذي جاء يحثو من الطعام عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرت أن هذه الروايات منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في الصحيح، من أنه قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. هذا هو المشهور، وجاء في روايات أخرى الإطلاق من غير تقييد، وجاء في بعضها أنه يقرأ ذلك في الصباح والمساء، وجاء في بعضها أنه إذا قرأها في بيته فإن ذلك يكون طردا للشيطان من هذا البيت، إلى آخر ما ذكرنا. أشرت في الليلة الماضية أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء في رواية في لفظ عند النسائي في السنن الكبرى بما هو قريب من ذلك السياق الذي أورده البخاري رحمه الله، إلا أن فيه ما ذكرته من الفروقات، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تريد أن تأخذه؟ قال: نعم. قال: قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: خلي عني، ووعده بأن يذكر له كلمات قال: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. هذا هو الشاهد في الباب. كذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وذكرت طرفا من خبره، وفيه: إني ذاكرة لك شيئا، يعني الغول تخاطبه، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. هذا عند الترمذي، قال حسن غريب، وهذا قال عنه الشيخ الألباني صحيح لغيره. هذه الروايات كما ترون أوردها الحافظ ابن حجر كما أشرت في الليلة الماضية، وسكت عنها، وسكوته عنها يدل على أنها من قبيل المقبول عنده. فلو صح ذلك، يعني ما جاء فيه التقييد بأنه في الصباح والمساء، فعندئذ تكون من جملة الأذكار التي تقال في الصباح والمساء. وإن لم يصح ذلك فلا إشكال، إذ إن آية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة، كما مضى: لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت، اللهم إلا عند من ضعف هذا الحديث. الحديث كلام معروف وقد أشرت إليه في موضعه. فالذين يضعفون قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، يضعفون الحديث، فهؤلاء هنا لا بد من ثبوت هذا الحديث أو هذه الرواية التي تذكر الصباح والمساء في قراءة آية الكرسي. كذلك أيضا عند من يصحح حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، المرأة إذا كان عليها العذر لا تصلي، فهنا هل تقول ذلك في جملة أذكار الصباح والمساء أو لا؟ فإذا صحت هذه الروايات التي فيها هذا التقييد أو الزيادة بذكر الصباح والمساء فلا إشكال، لا إشكال إذا صحت. وما يتعلق بالشواهد، يعني حينما يقال هذا حسن لغيره أو صحيح لغيره باعتبار الشواهد كما في حديث البخاري، لكن ليس فيه هذا التقييد بذكر الصباح والمساء، فقد يصح أصل الحديث أو يحكم عليه بأنه حسن لكن من غير الزيادات التي لا يشهد لها الحديث الآخر أو الأحاديث الأخرى. وعلى كل حال، الحديث الأول الذي ذكرناه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان أبي يتعاهده فوجده ينقص فحرسه، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، فسلمت فرد عليها السلام، فقال لها: من أنت؟ أجن أم إنس؟ قال: جن. قال: فناوليني يدك، فإذا يد كلب، أو قال: فناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، إلى آخر الحديث. وفيه أنه قال له هذه الآية، آية الكرسي، دله عليها، يعني لما سأله: ما الذي يمنعنا منكم؟ فما الذي يجيرنا منكم؟ فذكر آية الكرسي، وليس فيه ذكر الصباح والمساء، لكنه جاء في بعض الألفاظ. فالجرم هو المكان الذي يوضع فيه التمر أو يجفف فيه التمر. وعرفنا أن الدابة هنا التي قال تشبه الغلام المحتلم، يعني في قدرها وحجمها كحجم الغلام البالغ. وأما الإجارة، لما سأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ يعني ما الذي يقينا ويحفظنا منكم؟ فعلى كل حال، هذه الأحاديث بمجموعها سواء حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أو ما جاء في غيره من الأحاديث تشتمل على مجموعة من الفوائد. فمن ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح من أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، فعلمه قراءة آية الكرسي، لكن ذلك لا يبنى عليه حكم. لماذا؟ لأنه مصدر غير موثوق، وإنما يتلقى ذلك من الوحي، والشيطان هو أكذب الكاذبين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك فقال صدقك وهو كذوب، فصار ذلك إنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تصديقه. وإذا كان الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن فيؤخذ ذلك لما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فكما قيل الحكمة ضالة المؤمن. فإذا وجد الإنسان ما ينفعه لكن يكون ذلك صحيحا، إذا كان ذلك ثابتا صحيحا، فإنه لا يمنعه سوء حال الملقي أو المؤلف أو مقدم هذه الفائدة من أن ينتفع بها. وهذا ينبغي أن يكون واضحا لا إشكال فيه، فلا يرد الحق لأن قائله حقيرا أو لأن قائله كافرا أو لأن قائله مبتدعا أو فاسقا أو نحو ذلك، وإنما يقبل الحق ممن جاء به. وهذه الدرر واللآلئ لم تفقد قيمتها لمهانة الغواص الذي استخرجها، فالعبرة بما تحمله هذه الجملة أو الكلمة أو نحو ذلك من الحق والمعنى الثابت الصحيح الذي ينتفع به. يقولون اجتني الثمار وألقي الخشبة في النار، ومن الخطأ أن يرد الصواب لكون قائله بغيضا أو نحو ذلك. ثم أيضا من الفوائد أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به، كما أن الكافر أيضا قد يصدق ببعض ما يصدق به أهل الإيمان ولكن ذلك لا يصيره مؤمنا. وكذلك من الفوائد أن الكاذب أو الكذاب أنه قد يصدق، وإن كان هذا خلاف الأصل، والجن في الجملة الكذب فيهم أكثر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مشاهد. ومن الخطأ أن يوجه إلى هؤلاء سؤالات ثم بعد ذلك يؤخذ ذلك كأنه وحي منزل، يسألون عن أحوالهم أو عن أحوال الإنس أو عن علل الناس وما إلى ذلك، فيذكرون أشياء فيصدق ذلك ويقبل على أنه حق لا مرية فيه. فالكذب في هؤلاء أكثر، وإذا كان خبر المجهول لا يقبل فكيف بهؤلاء؟ لأن هذا المتسلط على هذا الإنس المتلبس به هو فاسق بفعله هذا، قد يكون فاجرا وقد يكون في أصله كافرا، ومع ذلك يصدقه من يصدقه. ومن الفوائد أيضا أنه قد يتصور في بعض الأشكال، تتصور الشياطين وتظهر في صور الإنس أو في صور الحيوانات، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قد تظهر على صور الحشرات والزواحف، قد تظهر على صور الإبل والكلاب والقطط ونحو هذا، فيتشكلون ويمكن رؤيتهم بهذا الاعتبار، يعني إذا تشكلوا، وإلا ففي أصل خلقتهم فكما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا قال أهل العلم بأنه مختص بصورته التي خلقه الله عليها، ولذلك فإن بعض الناس الذين يخرجون بعض الصور الكاذبة يخرج صورة مثلا في غار أو في كهف مظلم ويقولون صورة التقطت لجني، يأتون بصورة هلامية معبوث بها عن طريق هذه البرامج في الفوتوشوب أو غيره، ويصدقها كثير من الناس ويرسلونها، أرسل انشر تؤجر، وهم ينشرون كذبا وزورا، هذا لا يمكن أن يصور ولا يمكن لأحد أن يراه على صورته التي خلقه الله عليها. فهؤلاء يكذبون ويعبثون بهذه الصور، والعبث في الصور كثير كثير، لا تكاد تصدق صورة مما تراه، إما في أصلها قد عبث بها، وإما أن تكون منقولة من شيء آخر وعلق عليها ووظفت في موضوع آخر، يعني صورة لحدث معين توظف في أمر آخر لا علاقة له، ويقال انظروا هذا ما حصل في المكان الفلاني، وهذا الكلام غير صحيح، قد يكون هذا حصل في بلد آخر أو حصل في مناسبة أخرى، قد يكون قبل سنوات، فيتلاعب بعقول الناس. من الخطأ أن يصدق في بعض الصور التي تنشر بين حين وآخر، قد تنشر صورة إنسان مزيج في خلقه مع حيوان، أحيانا ينشرون ذلك في صورة مع كلب أو صورة مع ضأن أو نحو هذا، ويقولون هذا تلقيح عمل، تلقيح بالحيوان المنوي من هذا الحيوان لبويضة امرأة، وهذا كذب، لأنه من الناحية العلمية ومما يعرفه الأطباء أنه لا يمكن تلقيح البويضة بويضة المرأة بحيوان منوي من شيء من الحيوانات مثلا، أو العكس لا يحصل هذا ولا يخلق، فيأتون بصورة مزيجة في هيئته وتركيبه وشكله ويديه وكذا، كأنها مخلوط بين يد إنسان ويد كلب، صورة قبيحة مقززة، ويقولون هذا نتيجة لتلقيح حصل وجاء من هذا المولود المسخ، فهذا كله غير صحيح. فلا تصدق مثل هذه الأشياء ولا تسارع بنشرها، هؤلاء لا يتورعون ولا يتقون الله عز وجل لهذا الكذب الذي ينشرونه في الناس. كذلك أيضا مما دل عليه هذا الحديث من الفوائد أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وكذلك أيضا أنهم قد يتكلمون أيضا ويسمع كلامهم بكلام الإنس المعروف، وأنهم يسرقون ويخدعون، هذا جاء يحثوا من الطعام، فقد يسرقون من متاع الناس ومن حليهم. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره فيما يفعله الجن والشياطين من التلاعب بأوليائهم من الإنس، أنهم قد يسرقون لهم الحلي والمال ونحو ذلك ويأتونهم به، فهؤلاء قد يزاولون هذه الأعمال المحرمة ولا يتورعون منها. كذلك أيضا في هذا كما هو ظاهر فضل آية الكرسي وفضل آخر الآيتين من سورة البقرة كما جاء في بعض الروايات، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، كذلك أيضا فيه الستر على من يظن به الصدق، وأن الله تبارك وتعالى أيضا يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور لا يطلع عليها الناس، يوحي إليه بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل أسيرك، وبادره بهذا، وأخبره أيضا أنه سيعود، ثم أخبره أنه شيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الجن يتصورون في صور الإنس والبهائم، فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها، وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بني آدم، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة ابن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكذلك أيضا كما تصور في صورة ذلك الشيخ لما اجتمعوا بدار الندوة كأنه بهيئة شيخ من نجد، ولما تشاوروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو في حبسه أو في إخراجه. وكذلك ذكر أيضا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، قال مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، يعني مثل هؤلاء اللي يظهرون في السيرك وما يسمى بالبهلوانيين ونحو ذلك، من يظهرون بأعمال يدخل السيف من هنا ويخرج من هنا أو يسحب السيارة بأسنانه أو ينام على المسامير أو تمشي السيارة على جسمه أو على طفله ولا يتضرر، نعم، أو يأكل النار أو تخرج النار من فمه، أو يمسك الحيات ويأكلها ويقضمها ويدخل يده فيها ويجلس بين مجمع من الحيات كثير ويأخذ ما شاء، وكل ما أرادت الواحدة أن تنهشه توقفت وتعطلت. كل هذه أحوال شياطين، ولو أن هذا الذي يجلس بين الحيات أو يقضم الحية أو يهم بقضمها أو يريد أن يدخل يده في الكيس الذي فيه هذه الحية ويخرجها كأنما أخرج حبلا يلعب به، لو قرأت عليه آية الكرسي لبطل سعيه ولنهشته هذه الحيات جميعا بلا مواربة. وكذلك هذا الذي يأكل النار أو يمشي على النار ويدعون أنها تدريبات وتمارين يتلقونها أو نحو ذلك مما يكذبون به. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات أن هؤلاء قيل لهم ذلك، يعني أنا طلبت من بعض هؤلاء قلت يقولون تحملون الإنسان بأصبعين بعد ما تعملون على فوق رأسه حركات هكذا وتقولون الطاقة، احملوني، اجتمعوا جميعا واحملوني، فما استطاعوا بعد ما حملوا أناس أمامي بأصبعين، يقف واحد من هنا واحد من هنا ويحملونه، فقلت أنا احملوني له، فما استطاعوا ما استطاعوا. وذكرت في بعض المناسبات أن أحد طلبة العلم رأى من يخرج النار من فمه في بعض البلاد فقرأ عليهم آية الكرسي دون أن يشعروا فتوقف كل شيء، فجعل يقرأها حتى تعطل ذلك كله حتى ابتعد وهو يقرأها، فلما صار إلى مكان بعيد يقول فتركت القراءة فخرجت النار من فمه، نار عظيمة تخرج من فم الإنسان. كيف هذا؟ هذا فعل الشياطين، هؤلاء لا يدخلون في النار ولا يحترقون، هذا كله من هذا القبيل الذي يضرب بالسلاح الرصاص ولا يؤثر فيه ويقولون كرامات. الكرامات لا تكون بهذه الطريقة، فالأولياء لا يطلبون الكرامات ولا يتصنعونها وإنما يجريها الله عز وجل على أيديهم. فهذا الذي يجلس يستعرض أمام الناس ويقول اضربوني بالسكاكين والرصاص ونحو ذلك ولا يتضرر، هذه تتلبس به الشياطين وتحجزه عن هذا كله. ولو قرأت عليه آية الكرسي وهو يضرب بالرصاص لا رأيتم كيف تصير حاله، نعم، والله مستعان. فهنا على كل حال شيخ الإسلام ذكر هذه المعاني وذكر في أيضا في مجموع الفتاوى قال وقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها، يعني آية الكرسي، من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب، يعني هذا اللي يقال فيه زار، إذا سمع الطرب وضرب الطبول ونحو ذلك تنزلت عليه الشياطين فصار فيه من القوة والنشاط إلى آخره، والأحوال الغريبة العجيبة التي لا تصدر عن إنسان، هذا لو قرأت عليه آية الكرسي لتلبط، نعم. ويقول وأرباب السماع، سماع المكاء والتصدية، إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذا كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات الله عز وجل. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم هذه الآية وفضلها وشدة أثرها وعظيم نفعها، فهي حرز من الشيطان ووقاية من شره، وفيها من توحيد الله تبارك وتعالى وتمجيده وتعظيمه أمور كثيرة أشرت إليها في الكلام على آية الكرسي فلا أطول بذكرها، والله تعالى أعلم. طيب توقف عند هذا، وبهذا يكون انتهى الكلام على هذا الحديث، والله أعلم. عندكم سؤال؟ تفضل. كيف؟ ذكرنا من قبل بأن قراءتها إما أن تكون بعد الصلاة مباشرة أو أنه يقرأ ذلك بعد الأذكار، ذكرت كلام أهل العلم في هذا، خارج الصلاة، بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة. يسأل يقول لو قرأها في صلاة، صلاة السنة الراتبة مثلا بعد الصلاة، قال الأذكار وجعل قراءة آية الكرسي في الركعتين، يقال إنه قرأها. نعم، تفضل. كيف؟ يقول إن بعض الرقات يقول تكرر آية الكرسي 100 مرة لعلاج المس أو السحر، مثل هذا كما ذكرت لكم من قبل بأن الأصل في الرقى أنها من باب الطب، والطب الأصل فيه الإباحة، يعني لا يطلب دليل معين على أنها تقرأ كذا مرة لازم من الكتاب أو من السنة، لا يشترط، لكن لابد أن تدل التجربة على صحته وألا يشتمل على محظور ما يكون فيه محظور. فإن سلم من هذا وهذا فلا إشكال، إن سلم من هذا، لكن ما الذي يثبت؟ والرقاة يتخرصون في أشياء كثيرة جدا قد لا تدل التجربة أصلا عليها، لكن لو دلت التجربة لا إشكال. على كل حال ينبغي أن يحذر هؤلاء ممن يتعاطون هذه الأفعال المشينة من الدخول في النار أو أكل النار أو المشي على المسامير أو الزجاج يأكلونه أو نحو هذا، وأن هذا من جنس فعل المشعوذين والدجالين، ولا ينبغي أن يصدق هؤلاء ولا ينظر إليهم وإلى أفعالهم ولا يكثر سواد المتجمهرين عندهم. بل إذا رأيت شيئا من هذا ينبغي أن تنصح الناس، تعلم الناس أن هذا لا يجوز، وتقرأ على مثل هذا وهو في هذه الأحوال، فإن كان يطير فسيقع وينشدخ رأسه، وإذا كان يدخل في النار فسيحترق، وهكذا إذا كانت نار حقيقية. لكن أحيانا يكون تخيل، يعني يخيل لهم نار وهو ما في نار أصلا، كذلك يخيل لهم أن السيف يدخل في بطنه ويخرج من الجهة الأخرى، يخيل لهم أن أمعاءه خرجت، أو يضرب إنسانا ويخرج أمعاءه، يخرج أحشاءه، بل قد يخرج شيئا منها ويريه الناس ثم يرد ذلك، وهذا كله تخيل، هذا من نوع التخيل في السحر، يخيل لأبصارهم لكن لا حقيقة له، والله أعلم. نعم، نحن نقرأها، قد تعبدنا الله لذلك، هذا هو الأبلغ. لكن الأحاديث جاء فيها أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة مثلا، أو ما يدل على مطلق القراءة في آية الكرسي مثلا في بعض الألفاظ، فيدل على أن ذلك له تأثير، لكن ليس كمن يقرأ بنفسه. فإذا قرأت سورة البقرة وضعت في مسجل وقرأ في البيت مثلا، فهذا يطرد الشياطين لأنهم لا يطيقون سماعها، وكذلك آية الكرسي. لكن كون الإنسان هو الذي يقرأ، هذا هو الأولى والأبلغ، والله أعلم. فعندنا هذا الخير وهذه الكنوز، ولكن للأسف لا نعرف قدرها، وإلا من لا يعرفون القرآن ولا يعرفون الله ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بهذا القرآن، هؤلاء ليس عندهم ما يحفظهم من الشياطين، فالشياطين صلى الله العافية تتسلط عليهم، ويحصل لهم بسبب ذلك من أنواع الضرر الديني والدنيوي ما لا يقدر قدره، الله أعلم.